سنة ولا يعتبر بدعة شرعية، وإن صدق عليه لغة أنه بدعة بهذه الصورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على صلاة القيام في شهر رمضان ولا في غير شهر رمضان، لم يداوم على الصلاة بالناس إماما، لم يداوم على ذلك، ولكن الفعل له أصل يعتمد عليه ويستدل به. نعم له أصل، وهذا يجعلنا نعرف البدعة بأن البدعة ما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ما لا أصل له، حتى وإن كان الشيء بصورته لم يكن منصوصا عليه بهذه الصورة، لكن له أصل أم ليس له أصل؟ له أصل، إن كان له أصل فليس بدعة، وإن لم يكن له أصل فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. هذا يزيل شبهة كبيرة جدا، وأظن أن أخانا الشيخ علي بن حسن ابن علي بن عبد الحميد، وقد عثرت بفضل الله على كتاب علم أصول البدع، وبعد أن عثرت عليه وجئت بأنه عندي في المكتبة، بعد أن عثرت عليه وجئت بأنه عندي، فلما رأيته تذكرت أن الكتاب عندي، فالحمد لله وجدت الكتاب عندي أصلا. وأخونا أحد الإخوان حفظه الله جزاه الله خيرا كان قد أعطاني الكتاب، أحد إخواننا حفظه الله كان قد أعطاني نسخته من الكتاب لكي أستفيد منها، وكنت مشتاقا للاطلاع على الكتاب، فبعد أن رأيته تذكرت أنه عندي. فأخونا حسن بن علي حفظه الله في هذا الكتاب علم أصول البدع، والذي يعتبره امتدادا وتتمة لعلم أصول الفقه أو جزءا منه، بين في هذا الكتاب أصول البدع بجلاء، حتى لا تشتبه السنة الحسنة على الناس بالبدعة، أو حتى لا تشتبه البدعة بالسنة الحسنة، فكان حريصا كل الحرص على بيان الفارق بين السنة الحسنة وبين البدعة، أو بعبارة أخرى بين ما له أصل شرعي وما لا أصل له شرعي، وكذلك كان حريصا على التفريق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، التي أحيانا قد تكون لها أصل لكنها تكون بدعة شرعية بسبب التخصيص، إما بوقت أو بحال أو نحو ذلك، فالتخصيص يكون من جهة إضافية وليس من الجهة الأصلية. قراءة القرآن مثلا، قراءة القرآن سنة أم بدعة؟ سنة هكذا ولا بدعة؟ طيب، قراءة القرآن سنة، فيأتي من يقرأ القرآن يوم الجمعة على الدكة في المسجد على الملأ، ويداوم على ذلك ويجعل هذا من شعائر صلاة الجمعة، فهنا إذا أنت أنكرت وقلت هذه بدعة، جاءك من يقول أتحرمون قراءة القرآن؟ حرام عليكم، في حد يكره القرآن؟ انظرونا، هذا مدخل شيطاني. هذه الصورة بدعة أم سنة؟ بدعة، بدعة بسبب هذا التخصيص، وليست هي بدعة في أصلها، التلاوة نفسها ما هي بدعة، تلاوة سنة، لكن تخصيص يوم الجمعة بقارئ مخصوص وقبل صلاة الجمعة بوقت مخصوص وبطريقة مخصوصة هو الذي يوصف بأنه بدعة، ولذلك خص العلماء مثل هذا النوع من البدع بتسميته بالبدعة الإضافية، لأنها وإن كان لها أصل لكنها بدعة من حيث الإضافة، من حيث التخصيص بوقت معين أو بحال معين أو بمكان معين، فالبدعية من هذه الجهة وليست من جهة الأصل، ليست من جهة الأصل. فتأتي أنت المؤذن يؤذن، ثم بعد أن يفرغ من الأذان الصلاة والسلام عليك، ويجلس إيه؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نور عرش الله، كما نعرف إيش يقولون. فتجده إذا أنكرت عليه قال أنتم لا تحبون النبي، أنتم لا تحبون الرسول، أنتم تحرمون الصلاة على الرسول. نقول له لا، نحن لا نحرم عليك الصلاة على الرسول، ولكن هذه الطريقة التي أنت تفعلها الآن وهذا التخصيص الذي بعد كل أذان بنفس هذه الطريقة وبنفس طريقة إلقاء الأذان، هذا هو الذي يطلق عليه أنه بدعة. فالبدعة من حيث الإضافة إلى بعد الأذان وبهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذا المنوال وبهذا الصوت، البدعية من حيث الإضافة والتخصيص لا من حيث أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه لهذا لأنه مهم جدا، وبه تنحل عنك إشكالات كثيرة وتزول عنك شبه كثيرة يثيرها بعض أهل البدع والأهواء. فالشاهد يعني على كل حال أننا نريد من هذا التفصيل أن ننبه إلى أن مسألة بدعة وسنة وسنة حسنة وبدعة حسنة، هذا لا بد من فهم الفروق بين هذه الأمور وبين ما صدق عليه لغة أنه بدعة ولا يصدق عليه شرعا معذرة، ولا يصدق عليه شرعا أنه بدعة، ولا يصدق عليه لغة ولا ينتفي عنه لغة أنه بدعة. فهم الفوارق مهم جدا حتى لا تختلط علينا المسائل. طيب يا إخوان، نحن قلنا الآن كلمة صدق الله العظيم تعتبر بدعة، وعرفنا السبب في ذلك أن هذا لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وهنا عليك بالأصل الأصيل الذي ينجيك من البدع، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن البعض هنا يقول أنتم تقولون نتبع الأدلة، تعال في دليل على أنك تقول صدق الله، فين هذا الدليل؟ قل في سورة آل عمران والبقرة، آل عمران قال تعالى قل صدق الله، اسمع للدليل، هذا الدليل من فهمه قبلكم على أن القارئ القرآن يقول صدق الله العظيم بعد كل تلاوة؟ وماذا لو جاء واحد مثلكم وقال قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، فبعد كل تلاوة يقول هو الله أحد؟ مصيبة، هذه مشكلة، كل آية فيها قل يفهموا على أنها بعد التلاوة، أي آية فيها قل يعني معناها بعد التلاوة. إذن قل، اجمع الآيات التي في المصحف التي فيها قل، ومرة تقول هذا يشرع بعد التلاوة، وهذا تقول مرة يشرع بعد الدرس، وهذا تقول كل آية، تفهم على كيف؟ من فهم هذا الفهم قبلك؟ ما أحد. ولو كانت الآية معناها كما فهمت أنت، فهل فهمها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان معناها كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه قال هذا بعد التلاوة، إذن هو لم يعمل بهذه الآية وأنت أفضل منه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. يعني أنت فهمت شيئا لم يفهمه أحد قبلك، ثم زعمت أنه حسن، ثم دعمت أنه قربة إلى الله، إذن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ للناس شيئا يقربهم إلى الله، إذن هو خان الرسالة، لأنه ما من شيء يقربهم من الله إلا وإيه؟ ودلهم عليه، إذن هذا شيء يقرب إلى الله ما دلنا عليه، إذن هو خان الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، حاشاه ثم حاشاه، فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وفعل كل ما يمكن فعله من أجل إبلاغ الحق، فليس هذا مما يتقرب به إلى الله قطعا. بل قرأ ابن مسعود بحضرته، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف ابن مسعود عن القراءة قال له حسبك، ولم يقل له تصدق يا ابن مسعود أو قل صدق الله يا ابن مسعود، وإنما قال حسبك. فالشاهد أن هذا الأمر بدعة، ومن البدع القريبة جدا، من البدع التي يمكن لا يزيد عمرها عن قرن، لا يزيد عمرها عن قرن، لأنك إن رجعت لكتب العلماء قبل قرن واحد ما تجد مثل هذا موجودا، ما يعرفونه، وإنما ابتدعه القراء في هذا القرن الذي نحن فيه، يعني ما يزيد عمر هذه البدعة عن 100 سنة بحال من الأحوال، ما يزيد عمره عن ذلك. فالشاهد على كل حال أن ختم التلاوة بمثل هذه العبارة يعتبر من البدع والمحدثات. وقد يقول قائل هذا كلام أنت قد انفردت به، لا الحمد لله ما انفردت بشيء من هذا، وقد أشار إلى مثل ما أشرت إليه الشيخ محمد جميل زين وحفظه الله في بعض رسائله الطيبة التي هي تحت عنوان رسائل التوجيهات الإسلامية، وبين أن الشيخ ابن باز حفظه الله سئل عن هذه اللفظة هل تقال بعد التلاوة، فقال إنها بدعة، قال إنها بدعة. وطبعا أيضا لا نفعل كبعض أصحاب القلوب المريضة هداهم الله، إذا قلنا هذا بدعة قال إذن أنتم تتهمون الله بالكذب، الله سبحانه ليس صادقا، فنقول لا، هذا نرد عليه كما رد ابن عمر رضي الله عنهما على رجل عطس فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقال ابن عمر وأنا أصلي على محمد وآل محمد، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول إذا عطسنا. انظر كيف هنا رد عليه شبهة يمكن للشيطان أن يدخل بها، لأنه لو قال ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن البدعية هنا في أنه جعل هذا خاصا بالعطاس. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال بعد العطاس؟ لا. فلذلك قال ابن عمر وأنا أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا؟ علمنا أن يقول أحدنا الحمد لله. انظر كيف التعليم والتوجيه والبيان الشافي الطيب. طيب نعود إلى موضوعنا، وإن كانت هذه فائدة عارضة. يقول نفهم من كلام فضيلتكم أن الألفاظ الواردة في الشرع لا تحمل على الحقيقة. المشكلة الآن أني لما قلت إن لفظ الإيمان إذا أطلق يدخل فيه كل ما هو إيمان، وإن لفظ الكفر إذا أطلق يدخل فيه كل ما هو كفر، يفهم المخالف في هذه المسألة أن لفظ الكفر حقيقة بمعنى الكفر المخرج من الملة. هذه الحقيقة في ذهنه هو، هذه الحقيقة أين هي؟ في دماغه. فإذا فسر ما في النصوص على غير ما في دماغه قال إيش؟ هذا حمل اللفظ على غير حقيقته. خطأ. أنت تقصد الحقيقة اللغوية أم الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية تفهم من النصوص، فإذا فهمتها من النصوص حملت الألفاظ الواردة في النصوص عليها. فلفظ الإيمان لغة هو التصديق، هكذا؟ هل أنت تحمله في كل النصوص على هذا المعنى وتقول هذه حقيقة الإيمان؟ هذا هو تصرف من الجهمية والمرجئة، هم قالوا هذا فعلا، قالوا الأصل حمل اللفظ على معناه اللغوي، لم يقولوا على حقيقته، وإنما قال على معناه في اللغة وعلى حقيقته اللغوية. لفظ الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، فهل أنت تحمل الكفر في نصوص الشريعة على الستر والتغطية وتقول هذه الحقيقة؟ ولو كان كما قلت لكان أيضا موافقا لما بينته عن أهل العلم، لأن الستر والتغطية أحيانا تكون لحق الله وأحيانا تكون لحق المخلوقين، فإن كانت لحق الله عز وجل فقد تكون هي الكفرة الأكبر المخرجة من الملة، وإن كانت لحق المخلوقين أو في حق نعم الله فهذه التي يسمى أو تسمى عند بعض أهل العلم بكفر النعمة، وعند البعض الآخر بشعب الكفر العملية. والشاهد على كل حال أن اللفظ يحمل على حقيقته اللغوية، وحقيقته اللغوية تستفاد من النظر في جميع النصوص، وهذا هو الذي لخصته لك بأن لفظ الإيمان ولفظ الكفر يختلف معناه في النصوص بحسب الإطلاق والتقييد وبحسب الإفراد والاقتران، وكل موضع يفسر فيه هذا اللفظ بحسبه، وهذه حقيقته الشرعية لأن اللفظ إذا كثر استخدامه في الشرع فإن حقيقته الشرعية هي المعتبرة وليست الحقيقة اللغوية كما يقولون. فيقول هنا فإذا كان كذلك فماذا نعمل في آيات الصفات التي تثبت لله عز وجل اليد والوجه والرجل والمجيء ونحو ذلك؟ هذه تحمل على معانيها أم تصرف عن معانيها؟ هذا موضوع آخر، وهو موضوع الإيمان باللفظ على حقيقته المعتبرة لغة وشرعا، أو صرف ذلك عن معناه أصلا بالإتيان بمعنى هذا المعنى لا يحتمله اللفظ، مثل تأويل الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء. هل هذا صحيح؟ لا. فهنا بالنسبة للفظ لتفسير الآيات التي هي في أسماء الله وصفاته، هذا يتعلق بموضوع آخر وهو ما يسمونه بالحقيقة والمجاز، موضوع الحقيقة والمجاز، والذي بحثه أهل العلم بحثا طيبا فلخصوه في الآتي. من قال منهم بوجود حقيقة ومجاز قالوا الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يرد الصارف الذي يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، فاللفظ يستخدم عند هؤلاء استخدامين، اللفظ يستخدم عندهم بمعناه الحقيقي أو بمعناه المجازي. فيقولون مثلا المعنى الحقيقي للفظة القرية هو البيوت، والمعنى المجازي للفظة القرية هم أهلها. فربنا يقول واسأل القرية، فيقولون هنا القرية مجاز، لأن المراد مش سؤال البيوت وإنما سؤال أهل القرية. المعنى الحقيقي للفظ أراد عندهم للعاقل، وإذا استخدم في غير العاقل فهو استخدام مجازي. وأما الجراء نعم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، الآية التي هي في أصل الموضوع جدارا يريد أن ينقض، فقالوا إن الإرادة إذا أطلقت على الجدار فإنها في استخدام الإرادة بمعناها للمجاز، لأن الإرادة في الأصل تكون لمن؟ للعاقل، فإذا استخدمت لغير العاقل فهو استخدام للغ في معناه المجاز. هذا فريق من أهل السنة، وهم متفقون على أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ولا يصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا بالصار. طيب الناحية الثانية من أهل السنة والجماعة من قالوا بل استخدام لفظة أراد في العاقل وغير العاقل حقيقة، ومن زعم أن هذا حقيقة وهذا مجاز فمن أين له هذا التقسيم؟ والأصل في إطلاق لفظ القرية أن القرية تطلق على المباني كما تطلق على الأهل، وكثرة استعمال اللفظ في أحد الاستعمالين عن الآخر لا يعني أن الأكثر حقيقي وأن الأقل مجازي، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، ورجحه العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في نفي المجاز عن كلام الله عز وجل. والمسألة في النهاية اجتهادية، والكل متفقون في النهاية سواء كان اللفظ يستخدم في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي أو لا مجاز بالمرة، فهم متفقون على أنه لا ينبغي التحريف ولا ينبغي صرف اللفظ عن حقيقته. فالذين قالوا حقيقي قالوا استخدام اللفظ تحريف معنى اللفظ، تحريف معنى اللفظ كلفظ استوى إلى استولى، هذا لا هو حقيقي ولا هو مجازي عندهم، هذا لا هو حقيقي ولا هو مجازي ولا هو من هذا الباب إطلاقا، فهذا باب آخر حفظك الله تعالى غير الذي نحن نتكلم فيه، غير الذي نحن نتكلم فيه. وعلى كل يعني أرجو أن يكون السائل أو المستوضح يعني قد فهم معنى كلامي، والله المستعان. كتاب علم أصول البدع، يسأل اسم الكتاب، اسمه علم أصول البدع لأخينا الفاضل الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري الحلبي حفظه الله، وهو من أجل شيخنا، من أجل تلاميذ شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. يقول تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بعوضة فما فوقه، لاشتمال الأمثال على الحكمة، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال، ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل، فقال وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هنا قد يتوهم أن كلام الشيخ يخالف ما قررته، وليس كذلك، فإن الآية وإن كان المراد بها الكفار وما يضل به إلا الفاسقين، فالإضلال التام للفاسقين الفسق الأكبر. طيب، من فسق فسقا أصغر ليس له نصيب من هذا الإضلال؟ له أم له أم ليس له؟ له، بل يهدى الإنسان على قدر إيمانه ويضل على قدر ما فيه من فسق. فإن كان فسقه تاما وهو الفسق الأكبر كان إضلاله تاما، وإن كان فسقه أصغر أي دون الفسق الأكبر فإن إضلاله يكون على قدر فسقه. فعلى قدر إيمانك يهديك ربك، على قدر الإيمان يهديك الله عز وجل، على قدر حرصك على الخير واجتهادك في الهدى في البحث عن الهدى فالله عز وجل يهديك على قدر اجتهادك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، فهنا نبه الشيخ على أن الفسق نوعان، على أن الفسق نوعان، فلا يفهم من الآية الكريمة أن من كان فيه فسق أصغر أن الله يضله إضلالا تاما، بل الإضلال التام إنما يكون لمن للفاسقين الفسق الأكبر، وهم من الكفار والمشركون الذين ليسوا أصلا من المؤمنين. طيب، ثم قال ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. لشيخ الإسلام ابن تيمية مبحث طيب في هذا البيان الذي بينته في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فيقول إن بعض الناس، وهذا خلاصة كلامه، إن بعض الناس فهم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية بأن الظلم المراد منها إنما هو الشرك أي الأكبر، فهموا من هذا أن الآية لا تشمل من فيه ظلم دون ذلك، بل الآية تشمله، ولكن الاهتداء التام لمن للمؤمن التام أي الذي خلى من الظلم تماما، ومن كان فيه نوع ظلم فليس له هذا الاهتداء التام. انظر كيف هنا كلام أهل العلم وكيف فهم أهل العلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أي طيب، إذن الأمن التام لمن خلى من الظلم تماما هكذا الاهتداء التام، الأمن التام، معذرة، الأمن التام لمن خلى من الظلم تماما. وأما الموحد فإنه ليس موصوفا بالظلم المطلق، والظلم المطلق هو ماذا؟ هو الشرك. فتمام الظلم، تمام الظلم أو أكبر الظلم هو الشرك. فالموحد لما كان خاليا من الشرك فإنه له نصيب من هذا الأمن أو ليس له نصيب؟ له نصيب، ولو لم يدخل الجنة إلا بعد عذاب، لأن الأمن لا ينتفى أو لا ينفى الأمن عن المؤمن أو لا ينفى الأمن عن إنسان تماما إلا إذا كان مخلدا في النار. فهذا الذي ليس له أمن بالمرة، هذا الذي ليس له أمن بالمرة. ولذلك الصحابة لما قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، قال أما سمعتم لقول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذي لا أمن له بالمرة هو الذي ظلم ظلما عظيما وهو المشرك، هذا لا أمن له تماما. وأما من كان موحدا فإنه له نصيب من هذا الإيه؟ الأمن، لأنه وإن كان مفرطا أو عاصيا أو فاسقا فإنه له نصيب من هذه الآية، ولكن ليس هو بالمشرك الذي لا أمن له تماما، ليس هو بالمشرك الذي لا أمن له تماما، فهذا يدخل الجنة ولكنه ليس آمنا من عذاب الله، هكذا أو لا؟ لأنه داخل في الوعيد، لأنه داخل في الوعيد. فالمبحث مبحث طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يمكن مراجعته في كتاب الإيمان من صحيحه، وهو من المواضع التي يستدل بها الشيخ على أن الإيمان، على أن الظلم إذا أطلق دخل فيه الكفر وما دونه، أن الظلم إذا أطلق دخل فيه الكفر وما دونه. فيقول إن الآية ليست خاصة بالظلم الأكبر، وإنما الأمن التام لا يسلب إلا عن الظالم ظلما أكبر وهو المشرك. أما المؤمنون الموحدون فإنهم لهم أمان ولا بد، ولكن ليس هو بالأمن التام الذي يوصف به من خلا من الظلم كبيره وصغيره. طيب، يقول الشيخ هاهنا ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق. طيب، من نقض العهد الذي بينه وبين الله، ها، هذا خارج من ملة الإسلام. طيب، والذي نقض العهد الذي بينه وبين الناس هذا هو الفاسق أو العاصي بحسبه. فأنت إذا عهدت شخصا ثم نقضت هذا العهد تخرج من الملة؟ لا. طيب، أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى على أن تكون عبده وأن تكون مطيعا له، فهذا إذا نقضته يخرج من ملة الإسلام. فالعهد الذي بينك وبين الله هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول هذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره. ما معنى تعزيره؟ نصرته. طيب، تعزير بمعنى النصرة والتأييد ونحو ذلك، والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. فأولئك، أي من هذه صفته، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار وهو خسار الكفار. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يعني هذا يدخل فيه كثير من جنس الإنسان، وإن كان بعضهم كافرا وبعضهم مسلما لكنه له نصيب من هذا الخسران ولا ما له نصيب؟ له نصيب. قال المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وحقيقة فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه، إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هنا الظاهر وحقيقته، من عنده وحقيقته هكذا؟ نعم، في نسختنا وحقيقة، والصواب وحقيقته. وحقيقته أي حقيقة ماذا؟ حقيقة الخسران أو الخسار. نعم، نقول هنا الصواب وحقيقته كما في النسخة الأخرى، كما في نسخة الرسالة هكذا، الصواب وحقيقته كما في نسخة الرسالة. وحقيقته والضمير عائد على الخسار، حقيقة الخسار. ما هي حقيقة الخسار؟ إيش هو الخسار؟ إيش هو الخسران؟ فوات الخير، كل من فاته الخير فهو خسران هكذا ولا؟ وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. ثم قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أي الحساب، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة يرحمك الله، وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. هنا الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء أي المخلوقة. هنا واحد يعمم، يأتي واحد قراءة القرآن يوم الجمعة بدعة، لا، الأصل في الأشياء الإباحة، نسأل الله العفو والعافية. يا أخي هذا دين، نحن نتكلم عن أمور دنيوية، عن خلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في كل ما خلقه الله هو الإباحة، نعم، والطهارة، شيئان هنا تنتبه، الأصل في كل شيء خلقه الله الحل، والأصل في كل شيء خلقه الله إيش؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة، والمراد بالأشياء الأشياء الدنيوية، أي ما خلقه الله، خلق الله، خلق الله وليس شرع الله. شرع الله الأصل فيه المنع، والأصل فيه الحظر، والأصل فيه الحرمة، لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان الله هو الذي شرع. فالأصل في الدين المنع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند الإمام مسلم، والحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بلفظه الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند الإمام مسلم رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان هذا العمل موافقا، إلا إذا كان هذا العمل موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فمن أحدث في هذا شيئا ليس منه فهو مردود عليه، ما لم يكن دينا يومئذ فليس اليوم دينا. الدين أغلق الباب، ليس الدين محلا للاختراع ومحلا لأن تحدث أشياء من عندك تتقرب بها إلى الله. أما الأمور الدنيوية، المأكل والمشرب والملبس والسفر والعادات والتقاليد، وهذا الأصل فيه الإباحة، ما لم يرد نص حاضر، ما لم يرد نص. ففرق بين الأمور، هو الذي خلق لكم، فالكلام هنا عن الخلق أم عن الشرع؟ الخلق. الخلق الأصل فيه شيئان: الإباحة والطهارة. فمن ادعى حرمة شيء خلقه الله فهو الملزم بدليل التحريم، ومن ادعى نجاسة شيء خلقه الله فهو الملزم بدليل التنجيس أو النجاسة. فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة. يقول الشيخ: استدل بعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل بهذا العموم على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان. الآية سيخت في معرض الامتنان، ويخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية، ويخرج بذلك الخبائث نعم، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. إذن هو استفاد أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الآية بعمومها سيقت في معرض الامتنان، ثم قال إن فحوى الآية يدل على أن الخبائث خارجة عن ذلك، لأن الله ذكر ذلك في مقام الامتنان، الامتنان على الإنسان بأن هذه المخلوقات نافعة للإنسان لينتفع بها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ففحواها أنه خلقها لينتفع الناس بها، فما كان ضرره محضا، فما كان ضرره محضا فإنه يخرج بذلك ويصير من الخبائث كما قال الشيخ، ويخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقنا، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. نعم طيب. وطبعا مثل هذا يؤخذ إن كان هنا من الفحوى فهناك يؤخذ من منطوق قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب هذا موقفنا إن شاء الله تعالى عند قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فإن الشيخ رحمه الله قد تكلم عن معنى كلمة استوى، فيكون موقفنا عند هذا المبحث عند قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وتتمة إلى السماء ثم استوى إلى السماء موعدنا في ذلك الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد، وغدا نلتقي إن شاء الله في نفس هذا الموعد بعد صلاة العشاء في دروس النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة. أحد إخوانكم له أخت مريضة ولم تتزوج، فيطلب منكم ومني الدعاء لها بالشفاء وأن يرزقها الله زوجا صالحا، فنسأل الله عز وجل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ورب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يرزقها زوجا صالحا يعينها على طاعة الله عز وجل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.